العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع، فاتح الخير والبركة وخازن المغفرة، والنور المنقذ من الهلكة محمد، وعلى آله سفن النجاة. كان الكلام في حرمة الغيبة، وأن حرمة الغيبة ليست حرمة مبتدأة في التشريع، اللي هو الاحتمال الأول، ما وإنما هي إما تطبيق لحرمات مشرعة من قبل منشأة، وإنما على تطبيق التنزل، أو الاحتمال الثالث أنها حرمة متنزلة، نعم، من أصول سابقة مع مزيد من التشريع. وكان الكلام الفرق بين هذه الاحتمالات الثلاثة في الجلسة السابقة، فالاحتمال الثاني تطبيق، يعني مشير لنفس الأصول التشريعية، مشير يعني إرشاد لنفس، وليس تشريع جديد. أصل الخوض في الاحتمالات الثلاثة ما ثمرته وفائدته؟ ثمرته وفائدته شيء طبيعي، أنه هل حرمة الغيبة هي حرمة لها ملاك خاص غير ملاك إيذاء المؤمن، حرمة إيذاء المؤمن أو حرمة إهانة المؤمن أو حرمة الخدشة في شخصية المؤمن، ولا مجرى هل ملاكها خاص، أو أن ملاكها وتشريعها هو نفس تلك الأصول التشريعية، لأن الأحكام لها درجات في الملاك، وبالتالي أهم ومهم وكذا وتشخيصه، هذه فائدة. فائدة أخرى أن سعة ضيق الحرمة متعلقا موضوعا، إذا كانت هي حرمة مبتدأة كالاحتمال الأول، نأخذ بالأدلة الخاصة الواردة في الغيبة، والاهتمام سيكون معكوفا تماما عليها. وأما إذا كانت هي متنزلة من أصول فوقية قد شرعت في الرتبة السابقة، فما لا محالة، لا يصح الاكتفاء بس بالأدلة الخاصة بالغيبة، يجب ملائمتها موازنتها مع تلك الأصول التشريعية، لأن هي المفروض وليدة لها، تطبيق لها ليس أكثر، فسيكون البداء على تلك الأصول التشريعية مع الاستعانة بالأدلة الخاصة في الغيبة، لا أن الميزان والمحور فقط يتركز على الأدلة الخاصة في الغيبة. لاحظ شنو؟ في بحوث الشقوق والصور الموجودة في حرمة الغيبة، هاي فائدة ثانية جدا مهمة. أيضا من الفوائد الأخرى كونها هذه كبيرة صغيرة، وقع الاختلاف، وإن كان المشهور كما ينسب أنه حرمة الغيبة من الكبائر. البعض ربما ذهب إلى أنها من الصغائر. على تقدير إذا كانت متنزلة من تلك الأصول سيتعين تلقائيا، سيتضح ويتعين أنها مثلا كبيرة أو كذا. بعبارة أخرى إذن آثار التشريع الموجود في الأصول التشريعية لحرمة الغيبة هي التي ستكون مدار، هذا على الاحتمال الثاني أو الثالث، بخلاف إذا بنينا على الاحتمال الأول يكون مدار على أدلة خاصة، اللسان الخاص. بعد فائدة أخرى في تحديد المتعلق والموضوع، جرى اختلاف في قيود الغيبة. ما هي؟ ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك معايبه، شيء ما كون مستور أنت تكشفه. وهو غير من هذه القيود الأخرى، ولغط علمي كثير في هذا المجال. إذا بني على ماذا؟ إذا بني على أن حرمة الغيبة من تلك الأصول هو المدار على الإيذاء أو المدار على هتك شخصية كذا، المدار يعني نفس تلك الضوابط المتعلقة الموجودة في الأصول التشريعية هي ستكون مفسرة لمتعلق الغيبة. فإذا تنقيح أن الحرمة من أي قسم من الأقسام الثلاثة شيء مهم، وهذا ليس فقط في حرمة الغيبة كما هو في كل المسائل التفصيلية، سواء في باب المقاصد المحرمة أو أبواب المعاملات أو أبواب العبادات. من باب المثال التشهد الذي شرع داخل الصلاة، هذا التشهد الذي شرع داخل الصلاة هل هو تشريع لماهية التشهد مبتدأ؟ مبتدأ مبتورة عن أبواب أخرى وفقط مرتبط هذا التشريع بباب الصلاة هكذا. الاحتمال الأول في حرمة الغيبة، أو أن هذا التشهد من هذا البحث بعينه الذي أجرينا في حرمة الغيبة يجري في بحث التشهد، الشهادة الثالثة في داخل الصلاة مشروع أو لا، يرتبط بهذا التنقيح الصناعي. إذا لم ننقح هذا البحث الصناعي لن يكون تنقيحنا للشهادة الثالثة في داخل الصلاة تنقيحا صناعيا دقيقا. أو أن التشهد الذي ذكر أخذ في داخل الصلاة هو التشهد المعهود في أبواب عديدة، وهو ما هي وحقيقة شرعية موحدة، هذا ليس تشريع مبتدأ في الصلاة، تنزل تنزيل لنفس التشريع المعهود. احتمال الثاني الثالث هم نفسه مع بعض الخصوصية، وهو الصحيح طبعا كما هو الحال في التشهد في باب الأذان والإقامة. التشهد في باب الأذان والإقامة هل هو تشهد مبتدأ بالأذان والإقامة؟ الشق الأول أو هو لا أيضا حوالة على التشهد تنزيل وتطبيق للتشهد العام الذي شرع في باب الدخول في الإسلام، الدخول في الإيمان، في خطبة صلاة الجمعة، في تعقيبات الصلاة، في تلقين الميت والمحتضر، في 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 في, في. لاحظ. إذن هذا البحث ليس بحث خاص بحرمة الغيبة، هذا بحث صناعي سيال. أيها الباحث، أيها المستنبط، عندما تريد أن تلج في مسألة استنباطية، التفت هذا الحكم، الأدلة الخاصة الواردة، هذه تشير إلى تشريع مبتدأ معزول عن أصول تشريعية سابقة، أم هو تنزيل لها، تطبيق لها؟ أمر مهم جدا، مهم، يفيد ثمرة كثيرة. على كل كما سيأتي إن شاء الله في الروايات والاستدلالات، أنها واضح أن حرمة الغيبة ليست حرمة مبتدأة مبتورة منقطعة في التشريع عن أصول تشريعية سابقة، بل في الروايات بين أن تشريع حرمة الغيبة للاستناد إلى أصول تشريعية عامة، على تصريح من الرواية. جيد. إذن يدور الأمر بين الاحتمال الثاني والثالث. الاحتمال الأول، انتهينا من عدم تأتيه، كما هو الحال في التشهد، مسألة حرمة الغيبة، مسألة التشهد في الصلاة. هل التشهد في الصلاة تشهد يحتمل الباحث أن التشهد في الصلاة ليس ماهيته التشهد العام في أبواب أخرى؟ هذا مو غير محتمل. يعني نحتمل التشهد في الصلاة الشهادة الأولى ليس فيه مثلا، ممكن، ما الإيمان هو ما هي التشهد أولا بالشهادة الأولى، شهادة التهليل توحيد، أو ليس فيه التشهد بالشهادة الثانية، هذا مو محتمل. لماذا لا نحتمله؟ واضح فينا التشهد حتما مأخوذ فيه ما هي العامة. يبقى أن التشهد في باب الصلاة أخذ فيه تغيير خاص أم لا؟ لو لم يتم في الدليل الخاص في باب الصلاة دلالة على تصرف جديد في الأصل، في ماذا؟ الأصل هو التشهد العام، التشهد العام لسقف أدنى وسقف أعلى، أدناه الشهادتان أعلاه الشهادات الثلاث معا. هو هذا معنى أن التشهد في باب الصلاة، كمثال الآن لأن نفس المبحث الصناعي، التشهد في باب الصلاة ليس حقيقة شرعية خاصة ناصة محصورة حصرا بباب الصلاة، ما حد يحتمل هذا الشيء، وإنما هي حوالة تنزل لأصول تشريعية من قبل، يعني حقيقة شرعية واحدة بعبارة أخرى، لأن الأصل التشريع موحد بين أبواب عديدة. يبقى الآن الدوران بين في حرمة الغيبة مثلا، الدوران بين الاحتمال الأول، عفوا الثاني والثالث، هل هو تنزيل محض أم فيه شيء من التشريع والزيادات؟ هذا مبحث مهم حنلتفت إليه صناعيا مهم ومحل ابتلاء في المسائل التفصيلية دائما. ما الفرق بين الاحتمال الثاني والثالث؟ ما الفرق بين الأول والأخيرين؟ الأول من جهة والثاني والثالث من جهة أخرى، هو الفرق مر بنا فوائد. الآن هل هناك فرق بين الثاني والثالث أم لا؟ لأن في الثالث أيضا هو تنزل لأصول التشريع، فما الفرق بين الثاني والثالث؟ الفرق أحد الفوارق هذا، أن في الثالث هناك زيادة من التشريع، نوع تصرف أكون، إما التصرف بزيادة أو بالتضييق في الثالث. نعم في الاحتمال الثالث التصرفات تقدر بقدرها، ما لم يثبت التصرف من الشارع فالمحكم ما هو؟ المحكم الأصول التشريعية الفوقية كالاحتمال الثاني. عند الشك في التصرف الزائد لا فرق بين الاحتمال الثاني والثالث، المحكم الأصول التشريعية. أما عند عدم الشك والوقوف على قرائن ودلالات خاصة في الاحتمال الثالث يؤخذ بالأدلة الخاصة والزيادة من الزيادة في التشريع. إذن بين الاحتمال الثاني والثالث في فرق، وفي اشتراك، في اشتراك وفي ماذا؟ وفي فرق. كذلك الحال في مثال ومسألة التشهد داخل الصلاة، التشهد داخل الصلاة أو التشهد داخل الأذان أو التشهد في باب ما. الأصل الأول أنه نفس الطبيعة العامة للتشهد، دعوة خصوصية داخل الصلاة تحتاج لدليل. لاحظ كيف تنقلب مقتضى القاعدة بين الاحتمال الأول والاحتمال الأخيرين. مقتضى التوقيفية على الاحتمال الثاني أو الثالث الزيادة التغيير يحتاج لدليل، لا أنه التعميم يحتاج لدليل، عكس الاحتمال الأول. لاحظ كيف هذا مهم، تنقيح هذه الشقوق على الاحتمالات الثلاثة صناعيا ينعكس حتى مقتضى القاعدة. جيد، على كل هذا المقدار نكتفي به في أصل حرمة الغيبة. لنقرأ الآن الآيات والروايات إجمالا قبل أن ندخل في الجهات التفصيلية في حرمة الغيبة. سيرة المتشرعة مع وجود الأدلة اللفظية،
ما الأدلة الخاصة ينص على مثل ما تفضلت التشهد حقيقة واحدة؟
أقول تنقح الأمر في الأدلة اللفظية بعد ذلك تروح للسيرة. السيرة طبيعتها مبهمة، السيرة مثل الفعل، مبهم. أما الدليل اللفظي مفصح فصيح، والمجمل لا يقدم على المبين. اللفظ مبين ومبين، بينما الفعل مجمل ومبهم. كيف يقدم المجمل على المبين؟ ممكن. هذا من جانب. الجانب الثاني، أي سيرة؟ سيرة هاي الموجودة المتأثرة من فتاوى الإعلام، لو تريد تقول سيرة المتصلة بعهد المعصومية، السيرة التي متأثرة بفتاوى الإعلام مع الاختلاف طبعا، هذه بالتالي وليدة الفتاوى. نعم، إذا كان سيرة متفقة يدا بيد إلى زمن المعصومية، تلك تكون كاشفة عن تشريع المعصوم، ليس أي سيرة كاشفة أو حجة، وإنما السيرة المتصلة المتفق عليها موحدة. ومع ذلك السيرة مجملة في دلالتها بالقياس إلى ماذا؟ الأدلة اللفظية. الأدلة اللفظية دليل مبين، مبين، والمبين والمبين يقدم على المجمل المحكم. الأدلة اللفظية تعتبر محكمة، والمحكم مقدم على المجمل، على عفوا المتشابه. المبهم، المبهم متشابه، نوع من درجة من درجات المتشابه. طبعا أول آيات هذه ما في سورة الحجرات، ولا يغتب بعضكم بعضا. طبعا نقرا من بداية الآية كما مر في حرمة السب، هو إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هنا المراد من المؤمنين ليس خصوص أهل الإيمان القلبي، يعم الإيمان باللسان، يعني الإسلام الظاهري حكم دعام. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بعد ذلك الآية الكريمة تقول إنما المؤمنون إخوة. قيل هنا المؤمنون غير المؤمنين الذي عنوان المؤمنين الذي مر في الآية السابقة، مع أنها هاتان آيتان متعاقبتان متصلتان، ولا مانع من تعدد الإرادة الاستعمالية. هناك المراد بالمؤمنين المسلمين، عموم المسلمين لا خصوص المؤمنين، يعني الإيمان باللسان. وهنا المراد به المؤمنون بحسب القلب، يعني أهل الإيمان لا أهل الإسلام الظاهري، مجرد أهل الإسلام. وهذا بحث طبعا في نفسه خطير. إنما حصر الآن، حصر ماذا في ماذا؟ إنما المؤمنون إخوة. المحصور فيه ماذا؟ المحصور فيه، عندنا محصور وعندنا ماذا؟ محصور فيه. اي محصور عندنا محصور في لفظة إنما المحصور فيه هو الأخوة، والمحصور من هو؟ المؤمنون. المحصور هو المؤمنون. كأنما يعني هكذا يقال المؤمنون ماذا؟ ماهيتهم ماذا؟ كأنما تمام كمال عمدة ماهيتهم هي ماذا؟ أخوة. فحصر المؤمنون في الأخوة لا حصر الأخوة في المؤمنين، هكذا إذا قرب. أما تاتا نقول لا، المراد حصر الأخوة في المؤمنين، المحصور فيه هو المؤمنين، والمحصور هو ماذا؟ الأخوة. قصر شيء على شيء. على أي تقدير هنا حصر في البين، إنما حصر، حصرت الأخوة بالمؤمنين إذا جعلنا المؤمن محصور فيه والأخوة غير محصور. أتسأل عن من هم الأخوة؟ إنما المؤمنون أخوة. شوف هاي العكس، أدوات الحصر أو يعبر القصر. مثلا تقول كل إنسان جسم، لكن ليس معنى كل جسم إنسان، تلازم من طرف، مو ضروري التلازم من طرفين. هنا إنما المؤمنون أخوة، حصر ماذا في ماذا؟ الحصر يعني نوع من التلازم. على أي تقدير هذه الآية الكريمة الثانية نفسها قاعدة فقهية بغض النظر عن حرمة الغيبة أو حرمة السب أو حرمة السخرية أو 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 أو، نفس إنما المؤمنون أخوة. لماذا قاعدة فقهية؟ قاعدة فقهية، قاعدة كلامية، هي نفسها هاي الآية الكريمة. وما هو معنى الإخاء؟ ما هو معنى هاي قاعدة فقهية؟ ننظر محمولها ماذا، موضوعها ماذا، وشنو آثارها عموما، وما هو أثارها في خصوص حرمة الغيبة. لاحظ هذه مثل أصول تشريعية، هاي القاعدة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. خب قد يقول قائل إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم، عطف على القتال بين المؤمنين. فالمراد من المؤمن في الآية السابقة مع هاي المؤمن في الآية السابقة فعن المؤمن في هاي الآية واحدة، واحد وهو الإيمان بالإسلام الظاهري. هذا الاحتمال ضعيف. لماذا؟ لأنه لا أحد يحتمل أن هناك أخوة بين المنافقين في الإسلام والمؤمنين، كيف يصير؟ أو المسلمين حتى، لم يحتمل ذلك. إيه الكلام بين المنافقين والمؤمنين، لا يحتمل أن هناك تكون أخوة. جيد. فإذا لنبحث الأخوة ما هي، ما هو معنى الأخوة؟ إذن هاي قاعدة مهمة، الأخوة الإيمانية ليست قاعدة أخلاقية، قاعدة فقهية وقاعدة كلامية. لذلك هنا الفقهاء ذكروا أنه لا يجوز التآخي مع المنافق. أي تآخي؟ لا مو للمنافق، لا يجوز التآخي والمواخاة مع الضال. مر بنا أن المسلم الظاهري قد يحكم بإسلامه، مو إسلام الظاهري، قد حتى إسلام الواقعي كالمستضعف، لكنه ضال قاصر في الضلالة، ضلالة عنده لكن عن قصور لا عن تقصير، وقد ضلالة عن تقصير. هذه شقوق ربما تعرضنا لها في حرمة السب، لكن هنا نتعرض لها. إسلام ظاهري، إسلام واقعي كالمستضعف، إسلام واقع عنده، إيمان ليس لديه المستضعف، لكن إسلام واقعي موجود لديه. هذا بحث كيف أنه عندنا كم مرتبة، إسلام ظاهري، إسلام واقعي. إسلام واقعي ليس هو الإيمان، لا، قد يصور أنه ما دون الإيمان. فمسلم واقعي لكنه ضال، ضال عن قصور أو ضال عن تقصير، عفوا أي قصور أو تقصير، والقصور درجات والتقصير درجات، أو العناد أو الجحود. فهي كل الشقوق أقسام، أقسام في التسمية بالإسلام أو التسمية، هذه عبارة عن الأسماء في علم الكلام القديم، عبارة عن الأسماء، يعني تسميه مسلم، تسميه مؤمن، تسميه ضال، تسميه جاحد، تسميه منكس، عبارة عن الأبواب، الأسماء، التسمية. نعم، أسماء يعبر عن التسمية. على أي تقدير، فإنما المؤمنون أخوة، هي قاعدة. ما هو التآخي؟ إجمالا قالوا أن التآخي هو موالاة، تولي. في زيارة عاشوراء، من عظمة زيارة عاشوراء، أسرار علمية عجيبة فيها، أصول علمية خطيرة فيها في زيارة عاشوراء. ولي لمن والاكم، وليس فيها ولي لمن آمن بكم. سبحان الله، صرف الإيمان بهم مو كافي، لابد زيادة على ما ذلك. ماذا؟ ولي لمن والاكم، عنده ولا أم لا؟ وليكم أوالي سياسيا من والاكم سياسيا. الله أكبر. أوالي عسكريا من والاكم عسكريا. أو هذا موالي سياسي لأهل البيت، لكن عسكريا مو موالي سياسي لأهل البيت. ما يجوز أنت توالي عسكريا، عجيب، تصطف يا عسكري، مجنة. ما عنده اصطفاء عسكري في عدوي. ولي أمنيا مع من والاهم أمنيا. الموالاة لها ميادين ودوائر. قد ولي عقيدة لمن والاكم عقيدة، لكن سياسيا هو لا يواليكم، فكيف أنا والي سياسيا؟ جملة واحدة في زيارة عاشوراء من جملها الكثيرة فيها قواعد فقهية، جملة واحدة فيها قواعد فقهية كثيرة. كلمة ولي لمن ولاكم، وليست ولي لمن آمن بكم، وليست ولي لمن عرفكم. في الزيارة موجودة، الحمد لله الذي أكرمني بمعرفتكم. المعرفة درجة والموالاة درجة أخرى زيادة على المعرفة. هو منتسب لأهل البيت عقيدة معرفة، أم ولاء السياسي مع أعدائهم السيرة والي ميسي. لذلك التعابير الآن عصرية، أما تشيع سياسي، تشيع عقائدي، تشيع فكري، تشيع أمني، تشيع عسكري. لاحظ هناك ميادين ودوائر للموالاة. مر بنا في بحث حرمة السبت، أوائل مبحث حرمة السبت، الآية الموجودة في سورة الأنفال، أن الذين أسلموا وبقوا في مكة ولم يهاجروا إلى المدينة، مكة كانت قبل الفتح تحت حكومة غير مسلمة، حكومة قبائل كذا، هنا حكومة كافرة، رضوا أن يبقوا في مكة. الآية نزلت أسلموا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء إلا إذا استنصروكم في الدين. لاحظ هم هؤلاء اللي في مكة عندهم والوا الإسلام عقيدة، نواليهم عقيدة، لم يوالوا الإسلام سياسيا ولا اجتماعيا ولا عسكريا، فلا ما لكم، فلا توالوهم لا اجتماعيا لا سياسيا لا أمنيا، ما لكم من ولايتهم من شيء إلا إذا استنصروكم في الدين، لأنهم عندهم ولاية في الدين يعني في العقيدة. بهذا المقدار توالين. سبحان الله، شوف مفاد ديك الآية رقم كم في سورة الأنفال، مفاد تلك الآية مع مفاد ماذا؟ جملة واحدة في زيادة عشرة، جملة واحدة، ولي لمن والاكم. الله أكبر، عجيبة هذه زيادة عشرة. إذا كان من الأسرار العرشية، يعني أسرار الحديث القدسي، حق حقيقة. آية 72. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.